عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمنن تستكثر، هذه الآية الكريمة للمفسرين فيها ثلاثة آراء أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. تقعدنا الألفاظ المشتركة، يسموها الألفاظ المشتركة، يعني لفظة واحدة لكن لها معاني متعددة، هذا الاشتراك اللفظي يسموه. هي لفظة واحدة بس لها معاني متعددة، وطبعا معانيها تتعين بالقرينة. هاي مثل لفظة من ولا تمنن، هذه المن هاللفظة لها معنى العطاء بدون انتظار الجزاء، يعني معنى من معاني المن، فلان من يعني اعطى وما منتظر جزاء، وإلها معنى القطع. المن نقول فلان من بشيء قطعه، وإلها معنى آخر ذكر النعمة بما يكدرها، يعني واحد لما يسوي له جميل أفرض يذكر بما يكدره، يعني الجميل ما يجي على رسله ويا كلام الكلام يخلي لثة تروح، يعني ذكر النعمة بما يكدرها. الإنسان إذا سوى جميل مثلا يقوم يتحدث عن الجميل بصورة تخليه مكروه. هذا ثلاث معاني للمن. زين، الآن خلي نلاحظ خلال البحث إن شاء الله، لأن هالمقطع به بحوث مهمة، خلي نلاحظ خلال البحث شنو المقصود من هالمعاني اللي استعرضتها لك. اكو الرأي الاول ان معنى قوله تعالى ولا تمنن تستكثر ان الآية تخاطب النبي تقول له انت لا تمن على المسلمين بما حملت لهم من الرسالة، كأنه لا تذكرهم بانه انتم مثلا كنتم ضلال وهديناكم، كنتم مثلا فقراء واغنيناكم، كنتم موزعين ممزقين وجمعناكم. كان تقول الآية الكريمة ان هذه النعمة التي حملتها للأمة، اي انت حملتها بامر الله عز وجل، هذه مو من عندك، هي من الله. انت وظيفتك كوظيفة مبلغ مو اكثر، انما انت مذكر تحمل لهم رسالة السماء. كأن الله عز وجل انسجاما مع عطائه الدائم يقود الرسالة تكون منسجمة مع باقي اقسام العطاء، لان الله عز وجل كل عطاء بلا من، الباري دائما كل عطياته يعطي العباد، ولما يعطي العباد ما يذكرهم باني انا اعطيتكم، واذا اراد يذكرهم يذكرهم ينبههم لشكر النعمة مو اكثر، مو للمن لا، لان الباري عز وجل لا ينتظر من احد جزاء. فكأن الآية الكريمة تقول للنبي انت مع ان النعمة اللي حملتها الى هذه الامة نعمة لا حدود لها، لكن مع ذلك احنا نطلب من عندك ان لا تذكرهم دولة، لا تمن على، لا تستكثر عليهم، تقولهم سوينا لكم كذا وسوينا لكم كذا واعطيناكم كذا مثلا، لا، خلي النعمة تأخذ طريقها بشكل هني مع ملاحظة. يعني احنا لو نرجع الى تاريخ الجزيرة العربية قبل نزول الاسلام، الجزيرة العربية ابتدأت من الصفر وصعدت الى القمة، ابتدأت من الصفر وصعدت الى القمة، في الواقع ابتدأت من الصفر لانه شان اكو بيها، شنو اللي بيها، يعني الوضع الحضاري الوضع المدني اثنين هن مترديات، اقتصاد ما اكو شيء اسمه اقتصاد، كل ما عندهم خدمات يقومون بها للكعبة يعيشون من وراءها، المجموعة الخدمات اللي كانت تتأديها قريش الى الكعبة، بعد ذلك صارت عندهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، كانوا يجمعون اموالهم وعندهم رحلة الى الشمال بالصيف ورحلة الى الجنوب بالشتاء، بلدان الهند مثلا ونظائرها يجيبون منها بضائع يودوها الى الشمال الى اوروبا، وبالعكس اللي عندهم مش كم ناقة وكانوا يحملوها ويحملون هالثروة اللي موجودة عند قريش، وغالبا هالثروة هم اللي كانت عند قريش ترى مو إلهم، كانت أموال خديجة، لأن أكو عبارة عند المؤرخين يقولون ما من بيت من بيوت تجار مكة إلا ويضارب بأموال خديجة، كانت تعطيهم بضائع ويشتغلون بها، ولا ما عندهم شيء، ابتدأوا من الصفر. لما تجي إلى الحالة الاقتصادية، يعني اقدر اختصرها لك بعبارة لواحد من عندهم سألوه، العبارة شنو اللي سألوه بها، قالوا له ماذا تأكلون، انتو شنو طعامكم، اكلكم اللي تأكلوه شنو، قال والله نأكل كل ما دب ودرج الا ام حبين، اي حيوان نشوفه يمشي على الارض نأكله، نعم الا ام حبين، ام حبين فد نوع اشبه شيء بالوزغ يمشي على الحيطان، هذا حل لما سأله وقال له نأكل كل ما دب ودرج الا ام حبين، قال لتهني ام حبين السلامة، ام زين الله خلص منكم. زين الواقع ان لما تشوف العبارة ترى عبارة على صغرها عبارة شاملة، طبيعي لانه الطبيعة ظنت عليهم، يعني ارض جرداء رمل لا اكو بيها ماء للزراعة ولا مناخ مثلا الى حد معتدل، افرض في نفس الوقت طعام ما اكو، العمل موضع استنكار، حتى لو وجدت قطعة ارض، حتى لو وجدت قطعة ارض صالحة للزراعة مثلا، كان يعني في حضارتهم عيب عار ان واحد مثلا الجملة مشحات وينزل الى الارض ويبدأ يفلح الارض ويأكل، شيء معيب لانه يعتبروه نمط من انماط الكسب غير المشرف. زين الكسب الاخر يعني انواع الكسب الاخرى مثلا بيع او شراء، ايضا كان موضع ازدراء موضع احتقار، فتتصور ان التيار الاجتماعي بهاللون من المفارقات، وتشوف بنفس الوقت الوضع الاقتصادي الى درجة من السوء تلفت النظر، لعل ابيات الاعرابي اللي اجى يطلب من النبي صلى الله عليه وآله ان يدعو الله لهم بالمطر تعطينا صورة اكثر، شنو الابيات، هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله في عام جدب، وقف قبال النبي والنبي على المنبر، قال أتيتك والعذراء تبكي برنة، أنا قال له خليت عيالي وخليت زوجتي او بنتي تبكي برنين، اتيتك والعذراء تبكي برنة وقد ذهلت ام الرضيع عن الطفل، واخت وبنتان وام كبيرة، وقد كدت من فقري اخالط في عقلي، وليس لنا ما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الفشلي. العلهز نوع من النبات الشائك مثل العاقور عينا شوية طري تأكله الإبل، يقول له ما عندنا شيء يأكله الناس سوى الحنظل العامي والعلهز الفشلي، وليس لنا إلا إليك تقربا، وأين فرار الناس إلا إلى الرسل. النبي صلى الله عليه وآله تألم له، رفع رأسه إلى السماء قال اللهم اسقنا غيثا دررا غذقا تحيي به الميت من عبادك أو الضعيف من عبادك والميت من بلادك. تقول الرواية ما رد النبي يده إلى نحره حتى انفجرت السماء عن مطر كأفواه القرب. في خرج الأعرابي وهو يقول لك الحمد والحمد ممن شكر، سقينا بوجه النبي المطر، دعا الله خالقه دعوة وأشخص منه إليه البصر، فما كان إلا كما ساعة أو أقصر حتى رأينا الدرر، دفاق العزالي وجم البعاق أغاث به الله عليا مضر، فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر الله يلقى الضرر. تأمل الصورة، يقول له ما عندنا شيء يأكله الناس، نضطر نطلع إلى الصحراء ندور هالنبت هذا الحنظل أو العلهج الفشل نشارك الإبل في غذائها، نضطر ناكله، يعني إحنا في غاية البؤس. أما ماي ما عنده، يعني هذا الصور الماء، الماء كان أندر من أي شيء تتصور نادر هو الماء، والقبيلة المحترمة اللي عدها بئر، القبيلة المحترمة اللي عدها بئر تستقي منها تمتح منها الماء، وغالبا آبار ذات أعماق بعيدة تطلع منها الماء، وغالبا قتل وقتال على الماء. ها تتصور يعني قد تستغرب لما اشوف صورة من صور حضارتهم ان الواحد من عندهم هواية يرتاح للماء اللي ممزوج بدم، شلون يعني الماء اللي ممزوج بدم؟ يعني انت قد تستغرب تقول شنو معنى ماء يعني يجيب دم يخلطه وياه؟ لا، بس هاي البئر يتقاتلون عليها، تعرف بئر واحدة هذا يريد يشتقي قبل هذا وهذا يريد يشتقي قبل هذا، فيحدث القتل والقتال، تمتزج البئر بالدماء. مش يقول واحد من شعرائهم وما يريد بنو الاغيار من رجل بالنبل مشتمل بالجمر مكتحل، لا يشرب الماء الا من قليب دم ولا ينام له جار على وجلي. مشهور هذا يفتخر ان ما يشرب الماء الا من قليب دم، قطعا هذا مو مشتهاية جاي لهذا، مدفوع الى دم لانه ما عنده ما يشرب منه، يجي الزاحم هذا يجيب ابله وهذا يجيب ابله. ولعل الصورة التي يرسمها القرآن الكريم الصورة اللي يرسمها القرآن الكريم إلى موسى عليه السلام لما استقى لبنات شعيب، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فشقى لهما ثم تولى إلى الظل قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الصورة تقريبا هي صورة من صور الصحراء، ما كان عندني قدرة النشاء وما قدر نجاح من على الماء على القليب، وشافهن قاعدات يذودن ما حد يخليهن يدنا، فاشتقى لهن من البئر. نفس الصورة عينا، اللي عنده قوة رجل يجي يوقف على البئر يتعارك، يلا قدر يحصل له دلو ذنوب من الماء. فلما تصور الماء بهالدرجة من الشحة، والطعام بهالدرجة من الشحة، والارض مجدبة، قطعا هذا تنعكس عنها اكثر من مشكلة ومشكلة. وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله واجى بفترة يعني الفترة اللي دخل بيها النبي الفترة في واقع الامر يعني ما تتشع لتربية واحد تتأمل لي فرد واحد. لان النبي شقد اقام من بعد البعثة؟ النبي صلى الله عليه وآله ظل 13 سنة بمكة لما بعث، جه 13 سنة بمكة، ومن بعد 13 سنة بمكة شقد اقام من بعد الهجرة؟ من بعد الهجرة اقام 13 سنة، لان هو عمره الشريف 63 سنة، مجموع عمره 63 عام. كل ما بدل بالمدينة يعني انت تقدر تعتبر الدولة المدنية ولدت بالمدينة، لان النبي صلى الله عليه وآله بأيام اقامته بمكة ما كان بصدد تأليف دولة، كل مهمته كانت تركيز العقيدة، يعني تخليصهم من الشرك ومن عبادة الأوثان، والتأكيد على وجود الله عز وجل ووحدانيته ونفي الشركاء عنه. تقريبا هاي وظيفة الرسول كانت بمكة. التشريع المدني بدأ وين؟ لما اجى النبي صلى الله عليه وآله الى المدينة بدأ الفقه الاقتصادي نزل بالمدينة، الفقه الاجتماعي نزل بالمدينة، الفقه الاخلاقي نزل بالمدينة، يعني ابعاد الحياة كلها اغناها التشريع الاسلامي بالمدينة. تعتبر الدولة ولدت بالمدينة. هالفترة كلها 10 سنين، 10 سنين احدث بيها هالتغير الهائل. طبعا هذا التغير الهائل يبعث على الاعجاب ان النبي صلى الله عليه وآله يأسس دولة ضخمة في خلال 10 سنوات، ويطلع من الدنيا ولواء النبي يهدد اوروبا ويهدد الشرق. هذا شيء لا تصور بسيط، لا ويا ضخم. ايش قد تتصور ضخم؟ يعني احنا نعرف بالقرن العشرين ولدت دول ومر عليها تقريبا قرن ما قدرت توفر لكل عامل فرد سكن يقعد به، ما قدرت توفر له. زين، رغم الدعاءات العريضة الطويلة لكن نتيجة ما قدرت. وهذا الرجل اللي انبعث من قلب الصحراء اطه العطاء. واكد لك اكو نقطة اهم من هذا، ترى التغيير المادي سهل، التغيير المادي جدا سهل، ممكن قطعة من الصحراء تحولها انت الى ارض تزرع، توفر لها ماء، تبني بها بيت، ممكن التغيير المادي سهل، لكن التغيير بالانسان مو سهل. يعني انت تحول الانسان من بداوة وغلظة الى انسان حضاري، الى انسان غاية في حفظ النظام وغاية بالخلق وغاية بالكرامة، بناء الانسان مو شي سهل، ابدا مو شي سهل. وهي هاي كانت مهمة الرسول صلى الله عليه وآله بالدرجة الأولى. فالآية الكريمة تقول رغم هذا العطاء الضخم، رغم ما حملته إلى الدنيا من عطاء، فأنت لا تمنن وتستكثر عليهم، لأن أنت مو من عندك، هذا بفضل الله ومن رحمة الله. وأنت هو النبي ما كان يستكثر عليهم، ما يمتن عليهم، لكن يقولون النبي عنوان الخطاب والمخاطب غيره، يعني ليكون واحد يجي من حملة الاسلام او من دعاة الاسلام او من اساطين الاسلام يقولون مو زين انتو شنتو امس، كنتو شنو وسويناكم بني ادم. لا، تقول للآية الكريمة خليك بمنأى عن جرح العواطف، لا تستكثر، لا تمن عليهم ولا تستكثر عليهم رغم عطائك. كأن الآية تريد أن تضرب لنا مثلا شاميا في أن الإنسان إذا أعطى ينبغي أن لا يكدر عطاءه بالمن، لا يكدر عطاءه بالتبجح وبالمن. شنو واحد من الأدباء يبعث إلى واحد أنعم عليه بنعمة يقول له زاد معروفك عندي عظما، انه عندك مستور حقير، تتناشى كأن لم تأته، وهو في الواقع مشهور كبير. يقول له انا مما يخليني اعتز بمعروفك ان معروفك مشهور ما حد عرف بيه، يعني ما وقفت على رؤوس الناس ليعرفوا عنك انك المحسن الكبير. لا لا ابدا، يعني هاي الواقع، هي سيرة الاسلام، هذا خلق الاسلام. ويقول الشعبي، يقول ليلة ممطرة شاتية شديدة البرد ما ينطلع بيها، يقول طلعت شفت الامام زين العابدين سلام الله عليه، والامام زين العابدين كان بدنه ضعيف يعني، طالع يقول بذيك الليلة الشاتية الممطرة بذاك البرد يحمل على ظهره حملا ينوء به. يقول قلت له سيدي الى اين، وين انت بهالبرد هذا وهالحمل هذا الثقيل على ظهرك؟ التفت لي قال لي نحن في سفر. يقول صورة الامام عنده سفرة، جالهر طالع ومضايق على هالسفرة. يقول بعد يومين شفت له موجود عندنا بالمدينة. قلت له سيدي لم ارى لهذا السفر الذي ذكرته اثر، وين السفر انت ما مسافر بعدك هنا؟ قال لا حيث ذهب، انه سفر الاخرة، احنا عابرين بها الحياة، خلينا من نطلع من هالحياة كون ان بصمات عليها، من نطلع من عدها كون ان بصمات عليها بالمعروف، ان بصمات عليها بالاخلاق بالجود بالاحسان. وفعلا يبدو ان كان يطلع الى البيوت المستورة يطرق عليها الباب ليلا يوصل اليها ما تحتاج اليه. ان احنا بحاجة واقعا الى خلق الاسلام، يعني لان هذا الخلق هو اللي يربي عند الانسان النبل، يخليه اذا اعطى يعطي ولا يكدر عطاءه بالمن. مو يقول للامام لهذا اللي اعطى، لما يقول له فخذ عاجلتنا فاتاك وابل برنا طلا ولو امهلتنا لم نقصري، فخذ القليل وكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. لا انت تدري ولا احنا ندري، والقضية مهما شوينا لك هو قليل. هاي الروح الكبيرة اللي يحاول الاسلام ان ينشئها بالنفس. يقول واحد الله عز وجل قدر على ان يكون معطي، يكون يشكر الله على النعمة، ولا هذا كان ممكن يكون اخذ، كان ممكن يكون اخذ مو معطي، يعني كان ممكن تكون انت محتاج وغيرك يعطيك، لكن لما الله انعم عليك فخلاك معطي وغيرك محتاج، شكر على هالنعمة. فشنو شكر هالنعمة؟ شكر هالنعمة ان تعتبر ما اعطيت شيء ضئيل في مستوى الاخلاق، شيء قليل في مستوى رضا الله عز وجل، ولا تكدر بالمن ابدا، لا تمنن تستكثر. لك مع هالعطاء الكبير، الآية تقول للرسول الكريم التلاتم على الناس أبدا، لأن هذه عطاء البعثة الهداية ما صنعت بها المجتمع هذا هو من الله عز وجل، لا تمنن تستكثر. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، لا، اللي مروي عن أبي مسلم أن الآية نزلت في الربا. شلون يعني؟ ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي لتأخذ أكثر، نبه لي، يعني لتأخذ أكثر على نحو الشرط مثل ما يقولون. هل شنو؟ هذه الواقع مشكلتنا اللي احنا اليوم عايشيها، ويجوز راح تبقى الإنسانية تعيشها إلى فترة أطول. يعني بصريح العبارة، افرض اكو مناطق من الله عز وجل عليها بالثروة، يعني افرض اكو بعض المناطق اصبح الفرد بيها يمتلك كمية من النقود، يقول لك انا هاي كمية النقود اللي اشيلها وين اوديها؟ اخليها عندي بالبيت؟ اولا راح تتجمد، وثم عرضة للتلف، عرضة للضياع، عرضة للمشاكل. اريد اخليها بمكان مأمون وبنفس الوقت تعمل. قد يكون ظروف العمل ما مهيئة لي، طبعا نشأت من هنا فكرة الإيداعات وين؟ بالبنوك. طيب صارت فكرة الإيداعات بالبنوك يعني يقول لك هذا البنك يمتلك وسائل أقدر على الاستثمار هالثروة وعنده مجالات أكثر قد أنا ما أمتلكها وبالوقت نفسه أنا مأمن على النقد. هذه المشكلة شو تولد؟ هذه الحقيقة تولد مشكلة اجتماعية مثل ما يعبرون عنها، انشطار في شخصية الفرد المسلم. الفرد المسلم يسمع أن من أكل درهما من الربا كان كمن صنع كذا بأمه بالكعبة. زين، مسألة وهي ضخمة جدا ضخمة، موضوع الربا بهاللون. الله عز وجل يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أنك أنت لما تصر على الربا يعني اجعل نفسك مواجه الله ومواجه رسوله. هالشكل موضوع التشديد في الربا. الربا من السحت، يسحت الإنسان، الله عز وجل يمحقه، بنفس الوقت يمحق دين الإنسان، لأن مبارزة لله ولرسوله. طيب منا هالشكل التشديد ومنا الضغوط الاجتماعية، هذا ما أصبح ذاك الإنسان اللي كان يعيش مثل ما يعيشون في صدر الإسلام، كل شغلته أنه يحصل له مثلا دشداشة يلبسها ويأكل رغيف خبز. لا، ابنه الآن عمره 5 سنين ويفكر أنه يأخذ شهادة عليا، يفكر أنه يريد مجالات بالحياة. طبعا هذا التفكير يكلفه أن يكون عنده أموال يوصل بها إلى هالمعنى، مو سهل عليه اجتياز الطريق. المسيرة ما يقدر يسيرها إذا ما بيده وسائل توصله إليها. أصبح الإنسان يفكر من طفولته. طيب شلون يقدر يجمع؟ يقول لك أنا منا أريد أستثمر ثروتي، منا الدين اللي أنتمي إليه. يقول لي هالشكل يصير عنده انشطار، تحدث المشكلة الاجتماعية. انشطار، وانشطار مروع جدا مروع، لأنه تصبح شخصيته ممزقة. والحقيقة إلى الآن المسلمين ماذا يعالجوها بالمستوى المطلوب؟ صارت أكو بوادر، موجودة بوادر. هالبوادر أفرض فتح بنوك استثمارية إسلامية، لكن على نطاق جدا ضيق. وفي بعض البلدان يعني أفرض بالخليج أكو مؤسسة مؤسستين، وإلا تروح إلى البلدان الأخرى ما بيها مؤسسات من هالنوع أبدا، ما أكو، تتعامل بالربا بصراحة. وأكثر من هذا تضفي على التعامل بالربا صفة حضارية. يعني أنت غريب، شوف الازدواجية، تقول له أنت تقول دين الدولة الرسمي الإسلام. طيب لما دين الدولة الرسمي الإسلام شنو أنت معلقة علامة خضراء يعني؟ ما فهم. يو لا، مفروض أن تمشي في قنوات اللي هو واضعها. ماكو مشي في قنوات اللي هو واضعها، تمام دين الدولة الرسمي الإسلام، لكن البنوك الربوية تشتغل ناحية، مو بس بنوك ربوية، محلات بيع الخمور مثلا، محل مدري شنو، الأشياء الفلانية، الأشياء الفلانية. طيب يا سيدي أنت مهل تنشطر شخصية الفرد المسلم. أشد تعالي لي هالمشكلة، أشد لعل المشكلة هاي من أعقد المشاكل، مشكلة أن شلون أستثمر هالثروة اللي عندي، وين أضعها؟ الحقيقة مجالات الاستثمار خصوص أفرض في البلدان الإسلامية مجالات واسعة، لأن بيها أراضي كبيرة، بيها استعداد لأن تستصلح وتزرع، بيها مثلا ثروات في باطن الارض ممكن تخرج، بيها طاقة بشرية، نعم بيها الى جانب هذا ثروة علمية. الحمد لله الجامعات بدأت تشتغل وتطلع جيوش من حملة الشهادة. اذول اذني كلها طاقات، هاي الطاقات يجب ان تستثمر في الواقع. يعني مشكلة فتح بنوك استثمارية على النهج الاسلامي، فتح بنوك استثمارية وعلى النهج الاسلامي، لان المشكلة ما يمكن تحل جزئيا. يعني يجي يقول لك انا حتى اخلي ضميري نظيف اعطيها كم دينار على طريق المضاربة، يا اشتغل لي بيها، اشتغل انت بيها وانا حصلت ربح اعطيني جزاك الله خير. فالمسألة تحتاج الى علاج، والا تبقى مشكلة قائمة تلوث ضمير الفرد المسلم. الفرد المسلم ضميره يبقى ملوث، لان موضوع الربا موضوع له انعكاسات على المجتمع خطيرة. اول انعكاس من انعكاساتها على المجتمع ان هذا يسلب السيولة النقدية من السوق، لانه اذا صار هذا النقد لما يجي يتكدس كله بالربا، يعني شنو انسحب من السوق؟ يعني انسحب من الاستثمار. هذا يقول لك انا اللي خلق مخاطر، رايح اتحمل شمس واتحمل ما شنو، اكني الفلاح واكني العامل وايش خلصها، ها اطي انا اخذ حاصل موجود وراسي. شغلت ابو الدكان، وشغلت الحمال، شغلت ابو السيارة، وشغلت العامل اللي ينقل لي البضاعة من الخارج ويجيبها، شغلت كذا واحد، ها؟ بالاضافة الى هذا اوجدت سيولة نقدية بالسوق، اوجدت قوة شرائية عندها الطبقات. هذه لما تكدست راحت انحطت بالبنك وتكدست، لان هذا يقول لك انا ضمانات للعمل اسواق ناطقة ما عندي، فاحسن شيء اجي اكدس هنا. اي ناحية؟ الناحية الثانية ان هاي بالوقت اللي تعمر لك افرض الى حد ما بيت، تخلي لك بيت بادوات، لكن تخرب لك ذهنيتك، تخرب ضميرك نفسه، لان الربا يظل الفرد المسلم يشعر بان جاي يأكل حرام، يشعر بان جاي يتعرض الى خبرة من ألعن الخبرات. الى جانب هذا كله اكو مشاكل اخرى، ان هذا يعتدي حتى على العامل. الربا الواقع اذا انتشر اعتدى حتى على العامل. ليش؟ لان الواقع الربا يريد بدون ان يعطي، ياخذ بدون ان يعطي. شلون يعني ياخذ بدون ان يعطي؟ لان هذا النقد انا اذا اخذ من عندي وخسر انا ما مسؤول عنه، اريد هم رأس المال وهم الربح. يعني شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان عمل العامل راح انسحب بالاثناء، لان هذا العامل اللي يشتغل اشتغل وخسر، وشنو ذنبه فوق عمله بعد يتحمل الخسارة؟ يعني اعتداء على العمل، والعمل اساس كل ثروة. على العموم مشاكل متعددة تنتج من الربا. في الآية الكريمة يحملها أبو مسلم المفسر على الربا، يقول للنبي لا تعطي مستكثرا، يعني تعطي بشرط لتأخذ زيادة، تعطي بشرط لتأخذ زيادة. هذا في الواقع هو، شوف احنا لو عدنا تخطيط اسلامي كما ينبغي هالمفارقات ما تحدث. شوف اكو بعد نقطة ثانية ارغب شوية اذكرها لك، ترى بعض الناس قد يقول لك انا ما عندي مانع ولا انا حاضر ثروتي اشتغل بها بالمضاربة، لكن لما اشتغل بالمضاربة واشيل للواحد كمية فلوس واطيه اياه ونشتغل اثنين انا وهو، هو أبطي أنا من عندي رأس المال ومن عند العمل، ونتقاسم الربح أو نتفق على نسبة معينة من الربح، رح يصير نجيب هذا ويرجع لي أموالي؟ يو لا، يومين ثلاثة وقام بالأول وبالتالي وخلق لي مشكلة، وظلت تعال سجل دعوة وظلت تسجر سنة ورا سنة إلى أن الله عز وجل يفرج. مشاكل يعني ضمائر الناس، يعني بتعبير اخر المستشريعات الاسلام ماخوذ بها النصاب الحضاري اللي يرسم الاسلام. هلا اوضح لك الفكره، شلون يعني النصاب الحضاري اللي يرسم الاسلام؟ يعني الان انت لما تشوف اكو عقوبه، بعض الناس قد يقول لك ايش دعوه العقوبه هاي على الزنا هذا راسا يرجم، ايش دعوه العقوبه؟ ها هذا مو متصور ان الاسلام عندما فرض عقوبة الزنا او فرض عقوبة قطع كف السارق فرضها في مجتمع اسلامي. شلون يعني في مجتمع اسلامي؟ المجتمع الاسلامي اولا يحث الناس على الزواج المبكر، يزيل العقبات عن طريق الزواج، ما عنده مهر يعطيه مهر من بيت المال، يدلل له كل عقبة، ظروف العفة يهيئها اليه، اذا راد يعاقب عقاب شديد لان هذا معتدي. يعني مرة اكو واحد تلجأ ظروف تخليه ينزل الى مستوى الرذيلة. اذا انت الظروف اذا الله عز وجل موخرها عنك العقبات، شو منزلك الى الرذيلة؟ الاسلام الواقع عندما يفرض قطع اليد، لان يوجد مجتمع الكفاية، فاذا اعتدى انسان فانما يعتدي لمجرد البغي يقطع ايده. كذلك عندما يعاقب الزاني هو يوجد ظروف العفة يهيئها. لكن احنا مع الاسف يعني عندنا الان تشريعات الاسلام ما تشتغل في نصاب حضاري. شلون يعني؟ خل اقدم لك المعنى بصورة ابسط. يعني مثل ما تشيل لك جهاز مال سيارة صغيرة تركب على سيارة كبيرة، ما يشتغل وياها. ليش؟ لانه هو ما مهيئ للسيارة الكبيرة، مهيئ للسيارة الصغيرة. انت كذلك لما تجيب الان بعض التشريعات الاسلامية تخليها تعيش ويا نظام رأسمالي مثلا، او ويا نظام شيوعي مثلا، او ويا نظام اشتراكي مثلا، فتلقى اكو تنافر. ليش؟ لان هي ما محطوطة بنصابها، ما محطوطة بضربها الخاص، لذلك تخلق مشكلة. شايف؟ فالحقيقة هذه مسألة الربا، مسألة حساسة وهامة. وشئنا ام ابينا اليوم المعاملات المصرفية كلها تتحكم بالمجتمع. لازم هالنقطة توضع لها الحلول الكافية. عشان مو بس اريد احفظ امالي، لا، انا اريد اتاجر اليوم، اريد اتاجر. لما اريد اتاجر اليوم اروح بالبنك افتح كريديت، رأسا انا شو وديني اروح اوديه الى المنشأ اوديه لفلوس؟ لما اودي له فلوس عود، لما توصل الى توصل سالمة لو مو سالمة ويحمل البضاعة، كلها انا ما اقدر لها. هاي البنك يكفيني اياها، اروح اعطي نسبة معينة هو يفتح لي كريديت، وفي نفس الوقت هو يحمل البضاعة وهو يأمن على البضاعة وهو الى اخره. فمعاملات مصرفية وان كان يعني قطع الفقه الاسلامي قطع شوط واسع في معالجتها، لكن التطبيقات الى الان بها نقص كبير، يعني في امس الحاجة لها. والا يبقى ضمير الفرد المسلم معذب، لان الاية خاطبة للنبي صلى الله عليه وآله تقول له ولا تمن تستكثر، لا تعطي وانت تشترق العطاء الاكثر. زين، هاي اثنين، ثلاثة، التفت لي لهذا الرأي الثالث. الرأي الثالث أنا مو مسألة ربا، ولا تمن تستكثر، يعني لا تهدي الواحد هدية وفي نفسك أن يهدي لك أكثر. مو أكو إحنا مثلا، ما أكو عندنا اصطلاحنا نقول اللي يهدي بقر الجمل مثلا. زين، أنت يقول له لا، هالمعنى لا يخطر بذهنك، خلي عطاءك لوجه الله، لأن هذا المعنى ينافي مقام النبوة. وبالفعل هذا المعنى يقولون خاص بالنبي صلى الله عليه وآله، ولا كل الناس لما يهدي الى واحد شيء يريد عوضه، لما يهدي الى واحد يعطي واحد عطاء يريد عوضه، يو عوض معنوي يو عوض مادي، الا مقام النبوة. مقام النبوة اكبر من هذا، يعني كأنه يقول له انت خليك متخلق باخلاق الله عز وجل، لان الله تبارك وتعالى حملك رسالته، ولما حملك رسالته ينبغي ان يكون بمستوى الرسالة. فلا تهدي وانت تنتظر، لان لما تهدي وتنتظر من يعطيك اكثر، ايش راح يصير؟ راح تصير في اشر انتظار الاكثر، يعني انك راح تكون مثل الممتن لمن يعطيك اكثر، منتظر، يعني تكون في مرتبة اقل من مرتبة المعطي المتفضل. والله عز وجل يريد لنبيه ان يكون بالمستوى المطلوب. فلا يكون عطاءك انت عندما تعطي تنتظر ان يهدى الك اكثر. هذا من بعد ما يذكر هالوجه القرطبي والراجي القرطبي علق عليه والله خلينا نلتفت للتعليق. يقول هكذا كان النبي الله عز وجل أدبه بهذا بهذه الآداب، وكان بالفعل ما يأخذ شيء من الدنيا، لأن المن يستكثر، لأن يقول ما كان من همه أن يجمع أو يأخذ، حتى وقف على المنبر ذات يوم قال ما لي من فيئكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، مأخوذ منكم مردود عليكم، يعني نأخذ من عندكم بالغنيمة ويرجع لكم بشكل مشاريع، إما إعالة عاطل أم إعطاء جوعان مثلا، ويأخذ منكم ويعطى لكم. يقول ما كان يفضل من قوت سنته يعود إلى الناس، يطي إلى المسلمين، يرجع لصدقات المسلمين. طيب يقول ولذلك هذا التعقيب اللي أرجع شوية أوقف يا طويل، يقول النبي ما كان يجمع ثروة ولذلك لم يورث. لا موج، يعني هذا لذلك لم يورث موج، النبي ورث والأدلة بين أيدينا. يعني أنا أنت لما تريد، مع احترامي لك، لما تيجي تصحح موقف وحد، لكنه النبي ورث يوم ما يورث لا يورث. ليه؟ لأنه شنو العيب أن يكون النبي يورث؟ يعني هالشيء البسيط، ما عنده ثروة ضخمة، تفرض عنده حصير يريد يورثه، عنده قدر يريد يورثه، عنده وسادة ينام عليه، عنده بعير، عنده ناقة، عنده فرس، شو المانع يعني يورثن؟ يعني احنا نعرف ان مسألة الميراث مسألة شرعها الاسلام للموازنة، للمعادلة بين الغنم والغرم. شلون يعني غنم وغرم؟ يعني انا امي وابوي يورثوني اخلاقهم، يعني جوج امي وابوي يطلعوني شكلي اشود، او والله عز وجل الخالق لكن عن طريق الابوين قانون الوراثه يلعب دوره. ها يجوز يعطوني جسم ضعيف، ويجوز يعطوني جسم عملاق، يجوز يعطوني وجه جميل، ويجوز ما يعطوني وجه جميل. زين، فانا خواصهم الوراثيه دي اخذها. الواقع ينبغي ان يكون اكو تعادل بين الجانب المعنوي والجانب المادي، مثل ما يورثوني اخلاقهم وخصائصهم يورثوني هل عندهم هالشيء هذا. انا لان دول هم السبب، طلعوني هم طلعوني للوجود. وابيك لو الانسان يخير، لو الله عز وجل يخير الانسان، اكو بعض الناس يعني يقول لا اطلعك لها الدنيا، وهذا بشرط يكون ضايق الدنيا وشايف شكو بها مستنقعات. الله وكيلك ما يريدها للحياة، لا والله هي هاي حياة، نعيش مجتمعات، مجتمعات بيئات. نعم، وأبيك أن الإنسان يعني إذا قدر أن يذوق طعم هالدنيا هذه يجزعها للدنيا كلها، شنو اللي بيها؟ تتأملي والله شنو اللي بيها، يبعث على اللذة من غصة إلى غصة ومن ألم إلى ألم. ما تلقى واقع تشوف الناس حكيهم شكل وتعاملهم شكل، شعاراتهم شكل وواقعهم شكل. يعني انت لا تتصور هذا الشاعر عند يعني لون من الشوداوية لما يقول جميع الناس خداع إلى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. نبالي يعني قد تكون شوية اكو بها تقرف النظرية، لكن واقعها موجود، واقعها الارضي. يا اخي لما تتعامل انت تشوف هالمجتمع هذا الغريب يغير، هالمجتمع يغير موقفه ويغير كلامه بربع ساعة وما يستحي، ما يخجل، يتغير الكلام، يتغير والموقف يتغير، وماكو حياء تقول انا ويا من جاء اتعامل، اتعامل ويا مجتمع اكو عنده مثل، اكو عنده قيم، يوم ما عنده قيم. فانت جاي تطلع ابنك لهالوجود، تشيل الذبة للعلل، للامراض، من قبل الدنيا الى ان يطلع 50 شكل مرض، 60 معاملة معقدة، يلتقي ويا فلان خلق له مشكلة، الى ان يطلع من الدنيا محمل بآلام وذنوب ومشاكل، اللي سببها. طبعا الله عز وجل هو الخالق صح، لكنه الابوين، يعني لولا الابوين السبب المباشر بالخلق ما تكون. ف فانت لما تصير سبب وجود هذا الطيعة هذا اللي عندك سكنفليس ياخذ الولد هذا من بعد عينك ها يعيش بهن او يستعين بهن. فمعادلة بين الغنم والغرب. شنو المانع ان يكون النبي وحد عن البشر ما يورث؟ ليش يعني؟ شنو يعني اذا اجت رواية الرواية ضعيفة ما يؤخذ بها؟ لان جيتنا في عموم القرآن. انا اجي اخصص عمومات القرآن مثلا برواية ضعيفة. القرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. مو هذا كلام زكريا؟ مو يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية بها شمول وعموم وإطلاق. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. زين، كل آيات المواريث، آيات المواريث بأجمعها ناطقة بأن الأنبياء مثل سائر البشر عينان يورثون. غايب في الأمر أن النبي ما عنده تركة ثقيلة، يعني ما عنده ميراث ضخم. هالأشياء اللي عنده البسيطة. مو كان رسول الله صلى الله عليه وآله عنده حجرة يسكنها مثلا؟ مو أكو عنده مثلا فراش يضطجع عليه؟ عند ناقة يركبها؟ المفروض أنها يقول ما تركناه صدقة لا نورث ما تركناه صدقة، بناء على صحة الرواية ما موصولة بمعنى الذي نتركه صدقة لا نورثه. زين، بينما قلت لك العمومات والروايات كلها بالجانب الثاني تأكد أن الأنبياء يورثون مع مثل سائر الناس أنهم يورثون. وهالميراث هذا اللي يتركوه على بساطته، على بساطته هو يورثوه، يتركوه لأبنائهم. زين، لو كان النبي ما يورث، أعتقد يمكن واحد يقول أنا شلون أتصور أن الرسول صلى الله عليه وآله ما يورث ويدري أن بنته راح تطلع من بعد الطالب بالميراث؟ كان يسحلها، تعال انت لا تخلقي لك مشكلة مع المسلمين لان انا ما اورث، وهذا الامر يخصك، خاف بعد عين الطلعين الطالبين بميراث. مو الله يرحمه للشريف عون يتناول هالمعنى، يقول بضعة من محمد خالفت ما قال حاشا مولاتنا حاشاها، سمعته يقول ذاك وجاءت تطلب الارث ظلة وشفاها، هي كانت لله أتقى وكانت أفضل الخلق عفة ونزاها. زين، بالحقيقة النبي صلى الله عليه وآله يورث، مو ما يورث، لا يورث. قسمة في الأمر أن إرثه بسيط، ما عنده ميراث ضخيم. إذن الآية عليه من تنصب هذا المعنى الثالث. المعنى الثالث الآية الكريمة تقول له إذا أعطيت أهديت خليك متخلق بأخلاق السماء، لا تنتظر أن يهدى إليك أكثر، لأنه انتظارك أن يهدى إليك أكثر هذا ينافي مقام النبوة. لا، أنت لما تعطي أعطي بدون انتظار. وكان هكذا رسول الله كان يباري الصحابة المرسلة جودا وكرما حتى مع ألد أعدائه، حتى مع ألد أعدائه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف حتى أكو بيوت تبغضة لكن يوصل الطعام إليها، حتى الطعام الخاص. تقول زوجته عائشة، تقول زوج الرسول، تقول دخل علينا واحد من الصحابة يطلب من رسول الله طعام إلى وليمة، عند وليمة ما العرس، يطلب من النبي طعام. تقول كانت عندنا 7 أصوع من الشعير مدخريها بالبيت، 7 أصوع مال شعير لطعامنا. قال للنبي ادفعيها له يا عائشة. شوف عبارتها، تقول والله ان كان عندنا غيرها، ما عندنا غيرها ابدا، كلها شناها اعطيناها الى وانطوينا على الجوع، ما بشيء ابدا. هكذا كان عطاؤه، يعني يباري السحاب المرسل جودا وكرما هكذا. وفي واقع الامر خلى اهل بيته يتخلقون باخلاقه اذا كان يرفع قوته ويتصدق به. اهل بيته شروا على المنهاج هاي، مو واحد يمدح حفيده علي الاكبر يمدحه يقول في ابياته: لم تر عين نظرت مثله من محتف يمشي ومن ناعلي، اعني ابن ليلى ذا الشدى والندى، اعني ابن بنت الحسب الفاضل، كان اذا شبت له ناره يوقدها بالشرف الكامل، كيما يراها بائس مرمل او فرد حي ليس بالاهل، يغلي بنيء اللحم حتى اذا انضج لم يغلو على الاكل. كيف الفعل؟ كان هاي نار القرى، اذا جن الليل يوقد نار القرى ويصنع الطعام للاضياف. يعني عنده من ملامح رسول الله، سمات رسول الله. ولذلك هل معنى شهد لذي الحسين لما اراد النزول الى ساحة المعركة امسكه الحسين من كتفه وقال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه. ثم عقب عليها قال: اللهم امنع عنهم قطر السماء وبركات الارض، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم انهم دعونا لينصرونا فوثبوا علينا يقاتلونا، ثم اشتدنا ولده ليودعه. يقول بعض المؤرخين: جمع يديه على عنقه، جمع يديه على عنقه واحتضنه. الصورة اللي يرسمها بعض شعراء الطف: ويلي من تلاقي عند الوداع معانا قطون، لمن هو للقاع بشا ابن لبيع والبلاع، تلظى قلوبها من العطش والحر يقل والدمع بالعين دفاع بابره مكسره وبقلب خفاق بويا وداحت الله بالفراق. مش ارجع الحسين عيناه، عيناه تلاحق علي الاكبر ما طول يسمع صوته ومطمئن الى ان خفي عليه صوته، شق الخيل والرجال واقبل اليه ليرى تلك الملامح التي تشبه ملامح رسول الله، قد خضبها نضح الدم والتراب اثر على جبينه، جلس عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. ودم الوريد تجاريا فيه ولا هب قلبي لم يخمدي ومحل ردى، يا قتل الله الردى منه هلال دجان وغرة فرقدي، ذكرتك علي ليام شابي ابني ابن انقطع منك النصيب يا محروم من شم العذاب يا نسمة نشف العرق جيبي حلو الموجة قلبي جاورت أعدائي وجاور ربه شدان بين جواري وجواري يا كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا ندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله. ربي مسنا وأهلنا الضر، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم لا تطردنا عن بابك في هذا الشهر الكريم. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.